بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. نواصل ما يتيسر لنا من أحاديث كتاب الزكاة من كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، فيكون له حكم اللقطة. إن كان في قرية مسكونة ربما يكون ملكا لإنسان، وإن وجدته في قرية غير مسكونة فالغالب أنه من دفن الجاهلية، ولهذا قال: ففيه وفي الركاز الخمس، ففيه وفي الركاز الخمس. ومر معنا معنى الركاز، وهو دفن الجاهلية، يكون المال أو الذهب عليه علامات تدل على أنه كان في عصر الجاهلية من صور أصنام أو غير ذلك. فهذا فيه الخمس لأن ليس فيه كلفة، ليس فيه كلفة. وبالنسبة للركاز فيه الخمس ولا يشترط فيه الحول باتفاق العلماء، أول ما يجدوه يخرج منه الخمس، لا يشترط فيه الحول عند باتفاق العلماء. وكذلك لا يشترط فيه النصاب، الركاز لا يشترط فيه النصاب عند جمهور العلماء، خلافا للشافعية في الجديد، خلافا للشافعية في الجديد، فعند جمهور العلماء أيضا لا يشترط فيه النصاب. قال: ففيه وفي الركاز الخمس. ومصرف الركاز، مصرف الركاز بعض العلماء قال مصرفه مصرف الفيء، مصرفه مصرف الفيء، لأن الشرع جعل فيه الخمس فهذا يشبه الفيء، يعني يكون في مصالح المسلمين. وهذا جاء عن عمر رضي الله عنه، جاء عن عمر رضي الله عنه، ولهذا رجحه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال، رواه عن عمر ورجحه، وهو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة وهي الأصح. وعند الشافعية أن مصرفه مصرف الزكاة الأصناف الثمانية، والقول الأول يعني معه هذا الأثر عن عمر، القول الثاني قول الشافعية يعني يروى عن علي رضي الله عنه، والله أعلم. قال: وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود. هذا الحديث الإخوة جاء من طريق ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، ربيع الرأي شيخ مالك، قال: عن غير واحد، عن غير واحد، في رواية عن غير واحد من علمائهم، من علماء التابعين، من كبار التابعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية، أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية. قال: فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. فالمؤلف ذكر هذا بالمعنى، فهذا لفظ الحديث. وكما ترون الحديث فيه إرسال، لأن قال عن غير واحد يعني من كبار التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المرسل إخوة يعني كما ترون يعني عن كبار التابعين وعن جمع كثير منهم، فهذا يعني والله أعلم يعني يجعل للمرسل قوة. ولهذا جمهور العلماء أخذوا بهذا الأثر، جمهور العلماء أخذوا بهذا الأثر وجعلوا في المعادن الزكاة، جعلوا فيها الزكاة زكاة النقدين، هذا مذهب جمهور العلماء. بالنسبة للمعادن يعني أولا إخوة لابد أن نعرف حقيقة المعدن، وهذا وقع في خلاف بين العلماء. المعدن بالنسبة لمذهب الحنفية لا فرق بين المعادن والركاز، ففيها الخمس. الحنفية ما يفرقون بين المعادن والركاز ففيها الخمس، لكن جمهور العلماء يقولون الركاز فيه الخمس والمعدن فيه ربع العشر، فيه ربع العشر يعني زكاة النقدين. هذا أولا بالنسبة للتفريق بين المذهبين. مذهب الجمهور أقرب الله أعلم، لأنه جاء عن جمع من التابعين كما رأينا في حديث بلال بن الحارث، وكذلك نعم، وكذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، قال والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، ففرق بين المعدن والركاز، فرق بين المعدن والركاز، الله أعلم. أما بالنسبة لحقيقة المعدن، فالمعادن ممكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام كما ذكر هذا العلماء. فهناك معدن جامد ويذوب، جامد ويذوب، مثل الذهب والفضة والنحاس والحديد، هذا جامد ويذوب. طيب الثاني جامد لا يذوب، جامد لا يذوب، مثل الكحل والياقوت والجص. والثالث المائع، المائع مثل البترول والغاز الطبيعي. فعند المالكية والشافعية هذا أضيق المذاهب في المعدن. المالكية والشافعية عندهم أن المعدن هو الذهب والفضة فقط، المعدن هو الذهب والفضة فقط، أما باقي الأنواع كلها ليس فيها زكاة. يقولون إذا زكاة المعادن عند المالكية والشافعية فقط في الذهب والفضة، هذا هو الواجب زكاة النقدين، أما باقي الأنواع ليس فيها زكاة. الحنفية أوسع قليلا، عندهم المعدن هو الجامد الذي يذوب، يعني النوع الأول الجامد الذي يذوب، الجامد الذي يذوب هذا هو المعدن، فعندهم أوسع من الذهب والفضة، نحاس حديد. لكن عندهم أن المعدن كم فيه، ها المعادن الزكاة كم فيها بالنسبة لقول حنفية، ها كم يخرج؟ الخمس، الحنفية يخرجون الخمس، أما المالكية والشافعية الحنابلة يخرجون طبعا ربع العشر. طيب المذهب الثالث عند الحنابلة المعدن يشمل هذه الأقسام الثلاثة كلها، يشمل الأقسام الثلاثة كلها، فقالوا وكل ما تولد من الأرض من غير جنسها، يعني كل ما خرج من الأرض من غير جنسها مما له قيمة، هذا ضابط المعدن عندهم. إذن ما خرج من الأرض هذا أولا، ولهذا يخرجون ما خرج من البحر، اللآلئ وكذا التي تخرج البحر هذه ما تعد من المعادن، من غير جنسها كما نرى في هذه المعادن، أما الصخر نفسه ليس فيه طبعا زكاة. مما له قيمة، يكون له قيمة. ومذهب الحنابلة يعني تساعده اللغة العربية، لأن هذه الكلمة المعدن ما ورد في الشرع تحديد لها، فيرجع للغة العربية. فأصل كلمة عدن الإقامة، جنات عدن يعني جنات إقامة ودار خلد. وأيضا هذا يعني فيه ثروة عظيمة، فهذا أنفع للفقراء، والله أعلم. وطبعا بالنسبة للمعادن، طبعا عند جمهور العلماء خلاف الحنفية كما عرفنا يخرجون ربع العشر منها، وكذلك النصاب يعني لا بد فيها من النصاب، وهو 85 قيمة 85 جرام من الذهب، هذا عند الجمهور أيضا خلافا للحنفية. الحنفية كما عرفنا يعاملون المعادن معاملة الفي، فما يجعلون فيها النصاب. وكذلك أما الحول لا يعتبر الحول عند الأئمة الأربعة، لا حول لها، لأنها أشبهت الخارج من الأرض. لماذا ما اشترطوا الحول هنا؟ لأن المعادن تشبه الخارج من الأرض، والله تعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، فخرج هذا من الأرض، فيعني نخرج الزكاة عنه أو فيه. طيب، ثم الإخوة ذكر باب صدقة الفطر، صدقة الفطر، وهذه الصدقة كما ترى مضافة إلى الفطر، وهذا من باب إضافة الشيء إلى وقته. فهنا مسألة وهي وقت وجوب زكاة الفطر، ما هو وقت وجوب زكاة الفطر؟ فعند جمهور العلماء أن وقت الوجوب غروب شمس ليلة الفطر، غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، إذا غربت الشمس ودخلت ليلة العيد، فهنا تجب هذه الزكاة على من أدرك هذا الوقت، يعني تستقر الزكاة في ذمته، تجب عليه ما دام أدرك هذا الوقت، تجب عليه. عند الحنفية أن وقت الزكاة يبدأ من فجر يوم العيد، يبدأ من فجر يوم العيد. طيب ما الفرق بين المذهبين؟ مثلا إنسان بعد رمضان، بعد ما أذن المغرب، عاش ومات على صلاة العشاء ليلة العيد، هل نخرج عن زكاة الفطر أو لا؟ على مذهب الجمهور ماذا؟ نخرج. أما على مذهب الحنفية لا نخرج، لأنه ما أدرك وقت الوجوب عند الحنفية، خلافا للجمهور. قول الجمهور يعني هو الأقرب، والله أعلم، لأنها مضافة إلى يعني وقتها، وحصل الفطر بدخول ليلة العيد. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. فنستفيد من هذا حكمها أنها فرض واجبة بالإجماع، وأضافها ابن عمر إلى الفطر، زكاة الفطر، وهذا كما عرفنا يقوي مذهب الجمهور، يرجح مذهب الجمهور أن وقت الوجوب هو غروب شمس يعني أي أول يوم من أيام رمضان. قال صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فالصاع أربعة أمداد، المد من الكفين، فهذا مكيال، وهذا هو الأصل، يتحرى الصاع النبوي، لكن بالتقدير 2.04 كيلو، وبعض العلماء يقول 3 كيلو، وهذا أحوط هنا، يعني كما ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين، وكذلك في المجمع الفقهي ذكروا 3 كيلو في زكاة الفطر، هذا أحوط أن يخرج الإنسان 3 كيلو. أما في حساب نصاب زكاة الزروع والثمار حسبناها 2.04، ما حسبناها 3 كيلو. لماذا؟ لأن ما نستطيع أن نوجب على الناس شيئا بالاحتمال، لكن هنا ما دام الأمر يسير نأخذ بالأحوط. أما هناك الفرق يكون كبير، هناك 612 كيلو جرام، إذا جعلت الصاع 3 كيلو يكون نصاب زكاة الزرع والثمار كم؟ تضربها في 300 يعني 900 كيلو، فرق كبير بين 900 بين 612. فهناك يعني أخذنا بالأحوط في أموال الناس، هنا نأخذ بالأحوط في أداء حق الله جل وعلا. قال: على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، يتجب على كل مسلم. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. هذا إخوة الوقت الفاضل، الوقت الفاضل بعد صلاة الفجر إلى خروج الناس إلى الصلاة قبل صلاة العيد، هذا الوقت الفاضل. لكن وقت الجواز اختلف فيه العلماء، فعند الحنفية أنها من أول السنة، يجوز إخراج زكاة الفطر من أول السنة، لأنهم قاسوها على زكاة المال، قالوا مثل الزكاة العادية فيجوز إخراجها من أول السنة. عند الشافعية من أول يوم من أيام رمضان، من أول يوم من أيام رمضان. وعند المالكية قبل ثلاثة أيام من يوم العيد، وعند الحنابلة قبل يوم أو يومين، قبل يوم أو يومين. ومذهب المالكية والحنابلة يعني متقارب، يعني لأنه جاء عن ابن عمر كما في البخاري قال: وكانوا يعطون صدقة الفطر قبل يوم أو يومين، وكانوا يعطون صدقة الفطر قبل يوم أو يومين، هذا ثبت في البخاري. وعند مالك في الموطأ عن ابن عمر فذكر ثلاثة أيام، قال يومين أو ثلاثة، فيؤخذ بالأحوط قبل يومين أو يوم، هذا أحوط والله أعلم. هذا وقت الإجزاء، يعني يجزئ إذا أخرجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين فهذا جائز. قال: ولابن عدي من وجه آخر والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. تلاحظون أن الزكاة تجب على العبد والحر، طبعا العبد مملوك فيخرجها سيده، يخرج الزكاة سيده. وكذلك بإجماع العلماء أن الولي الصغير هو الذي يخرج الزكاة عن الصغير، عن ولده. فهذا الإخوة يعني بإجماع العلماء أن العبد يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن ينفق عليه، كما جاء هذا عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ممن تمونون. وكذلك جاء عن أسماء رضي الله عنها كانت تخرجها عن نفسها وعمن تمون عليه، فهذا يعني أيضا من الواجبات في زكاة الفطر. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، متفق عليه. صاع من طعام، طعام هو البر كما هو معروف. قال: وفي رواية: أو صاعا من أقط. وهذا يدلنا على أنها تكون من غالب قوت البلد، من غالب قوت البلد. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صاعا. ولأبي داود: لا أخرج أبدا إلا صاعا. لماذا قال هذا؟ لأنه حصل خلاف بين الصحابة في هذه المسألة، فهل يجوز إخراج نصف صاع من البر؟ فهذا مذهب الحنفية خلافا للجمهور، مذهب الحنفية يجوز إخراج نصف صاع من البر خاصة، لأن البر أجود، فقالوا البر يجزئ فيه نصف صاع بخلاف باقي الأنواع لا يجزئ فيها إلا الصاع. هذا مذهب الحنفية، ومذهب الحنفية في الحقيقة يعني تقويه الآثار الكثيرة عن الصحابة، فهذا جاء عن عثمان رضي الله عنه وعن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها مدين من حنطة أو صاع من تمر، مدين من حنطة. وذكرت أو ذكر في الأثر أنه كان هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا والله أعلم لعله يقوي قول الحنفية، وهذا جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. أما القول الآخر فعندنا أبو سعيد رضي الله عنه، وكذلك جاء عن معاوية أنه يعني قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين، يعني من الحنطة. هذا يعني أقرب والله أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهذه من الحكم في زكاة الفطر أنها تطهر الصائم من اللغو والرفث وهو الكلام الفاحش، فيعني الصيام يقع فيه خلل فهي تجبر النقص في الصيام. ثم قال وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين كما جاء في الحديث لك وإن كان ضعيفا لكنها حكمة معتبرة، من المراد إغناء الفقراء في يوم العيد وهو يوم فرح وسرور. ولكن الإخوة قوله هنا طعمة للمساكين، بعض العلماء استفاد من هذا أن زكاة الفطر مصرفها المساكين والفقراء فقط، وهذا قول قلة من العلماء، وإلا فالذي عليه أكثر أهل العلم أن مصرف زكاة الفطر هو مصرف الزكاة المعروفة وهي الأصناف الثمانية، وهذا هو الأقرب والله أعلم لظاهر القرآن الكريم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. والمراد بالصدقات هنا يعني الصدقة الواجبة، فيدخل في هذا زكاة الفطر، يدخل في هذا زكاة الفطر، وهذا فهم أكثر العلماء، فهم أكثر العلماء. وهنا يعني ذكر فرد من أفراد يعني هذه الأصناف، فليس فيه تخصيص الله أعلم. قال فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود بن ماجه وصححه الحاكم. بالنسبة لآخر وقت لزكاة الفطر عند الأئمة الأربعة إلى غروب شمس يوم العيد، إلى غروب شمس يوم العيد، هذا عند الأئمة الأربعة أن زكاة الفطر ينتهي وقتها إلى غروب شمس يوم العيد. وبعضهم مثل ابن سيرين وغيره مد الوقت، لم يجعل لها وقت نهاية، فكما ترى يعني أما تحديدها بأنها تنتهي بانتهاء صلاة العيد فهذا يعني ما وجدتنا في من قال به، وإن يذكر هذا يعني عن بعض المعاصرين، لكن الذي عليه عامة العلماء والأئمة الأربعة أن وقت زكاة الفطر ينتهي بغروب شمس يوم العيد، بغروب شمس يوم العيد، فيوم العيد كله وقت للزكاة. أما هذا الحديث الإخوة ففي سنده أبو يزيد الخولاني، أبو يزيد الخولاني لم يوثقه أحد إلا ما جاء في نفس سند الحديث الراوي عنه قال وكان شيخ صدق، ولذلك اختلف العلماء، بعضهم قال صدوق وبعضهم قال مجهول، بن حجر قال صدوق والذهبي قال مجهول، فمثل هذا يصعب أن يكون فاصلا في هذا الحكم، والعلماء ما أخذوا بهذه الرواية أو بهذه الزيادة، فالحديث فيه كلام. ثم بعض العلماء أوله قال المقصود ومن أداها بعد الصلاة هي صدقة من الصدقات، يعني ينقص أجرها، ينقص أجرها وإن كانت تجزئ، وإن كان هذا فيه شيء من التأويل والتكلف، لكن الإخوة نحن نفهم نفهم الأحاديث بفهم العلماء والله أعلم. ومسألة مشهورة بالنسبة لزكاة الفطر عن الحمل، فتستحب عند جمهور العلماء خلافا لرواية عند الحنابلة يوجبونها، وطبعا المقصود بالحمل هنا الذي نفخت فيه الروح، نفخت فيه الروح 4 أشهر. والدليل على هذا ما ورد عن عثمان وإن كان في سند ضعف، لكن ثبت عن أبي قلابة قال كانوا يستحبون إخراج زكاة الفطر عن الحبل في بطن أمه، فهذا مستحب. إخراج القيمة جمهور العلماء يمنعون إخراج القيمة عن زكاة الفطر خلافا للحنفية، والأولى والأحوط قول جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو كما في حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، فهذا هو المفروض، وهذه شعيرة ظاهرة، المقصود إغناء الفقراء في هذا اليوم، وهذا يعني أعظم ما يحصل به الإغناء أن تسد حاجته في الطعام. وإن كان ابن تيمية ذكر أنه إذا كان هناك مصلحة فيمكن إخراج القيمة كباقي الأنواع، لكن هنا يعني تنقل ابن قدامة في المغني كلام يعني شديد عن الإمام أحمد في هذا، يعني يمنع من إخراج القيمة لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، لما سئل أحمد رحمه الله قال أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان، قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى أطيع الله وأطيع الرسول، وقال قوم يردون السنن قال فلان قال فلان. فتلاحظ أن الإمام أحمد شدد في هذه المسألة، والله أعلم. ثم ذكر باب في صدقة التطوع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله، والمقصود ظل عرشه، وهذا جاء عند سعيد بن منصور في سننه، هذه الرواية حسنها ابن حجر من حديث سلمان، وجاء بسند منقطع من حديث أبي هريرة، وجزم بهذا ابن حزم والقرطبي وابن حجر، ونص على هذا أيضا ابن القيم وابن تيمية أن المراد هنا ظل العرش. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا من المبالغة في إخفائها، وإخفاء الصدقة أقرب إلى الإخلاص، وفيه احترام لشعور الفقير، لهذا كان أعظم أجرا إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. أما الزكاة الواجبة فالأفضل إخراجها علانية، الزكاة الواجبة الأفضل إخراجها علانية كما نص على هذا ابن بطال رحمه الله. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، رواه ابن حبان والحاكم. نسأل الله تعالى أن يظلنا في ظل عرشه، نسأل الله تعالى أن يظلنا في ظل يوم لا ظل إلا ظله. قال وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، نسأل الله تعالى من فضله. رواه أبو داود وفي إسناده لين. الحديث يعني ضعيف، ورجح أبو حاتم وقفه على أبي سعيد الخدري، وكذلك ابن رجب رحمه الله، وهذا من فضائل الأعمال لا بأس أن يذكر على سبيل الاستئناس، لأن هذه الأعمال ثابتة في أصل الشرع، فإذا جاء هذا الفضل يعني لا يعني ضعف الحديث أن لا يكون هذا واقعا، ففضل الله تعالى عظيم. قال وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا يعني المعطية خير من اليد السفلى السائلة، وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول يعني من تنفق عليه، وهم يعني أهلك الزوجة والأولاد والأصول، هؤلاء نفقتهم واجبة بخلاف باقي الأرحام النفقة عليهم يعني مستحبة. وخير الصدقة عن ظهر غنى، وخير الصدقة عن ظهر غنى يعني إذا كان غنيا، وخير الصدقة عن ظهر غنى كما قال الله تعالى يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وأيضا هذا فيه تنبيه الإخوة على أن الصدقة تكون عن ظهر غنى، ما يأتي فقير ويتصدق بما عنده ثم يعني يسأل الناس، وهذا هو الرابط بين هذه الجملة والجملة الأولى. لماذا قال اليد العليا خير من اليد السفلى؟ لأنك إذا تصدقت عن غير ظهر غنى ستسأل الناس، وهذا ليس طيبا، بل اليد العليا خير من اليد السفلى، فلا تصدق عن ظهر فقر ثم تحتاج إلى الناس. قال ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله، متفق عليه واللفظ للبخاري. من يستعفف يعني يترك السؤال، يعود نفسه على ترك السؤال، وهذا من بركات التوحيد، إنسان إذا تعلق بالله وترك سؤال الناس ما دام أن الحاجة يسيرة فيعف نفسه بقدر المستطاع، فالله تعالى يكفيه ويبارك له فيما عنده، ومن يستغني بما عنده ولو كان قليلا يغنيه الله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دعاء: اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والمقصود يعني غنى النفس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. فما الجمع بين هذا الحديث وبين خير الصدقة عن ظهر غنى؟ المقصود هنا جهد المقل، يعني ينفق ما زاد على قوته وقوت أهله لكنه ليس بغني، فأيضا هذه صدقة فاضلة عند الله. فإذا معنى جهد المقل ليس معناه أنه فقير وما يملك شيء ومع ذلك يتحمل وينفق فيضيع أهله، لا. ولذلك قال في الجملة التي بعدها: وابدأ بمن تعول. فمعنى جهد المقل أنه ليس يعني غنيا، ولكن يعني عنده ما يكفي وكفي أهله، قد بدأ بمن يعول ثم يعني ينفق ما عنده. فهذا أيضا قد يكون أفضل من يعني ما ينفقه الغني بحسب يعني أعمال قلوبهم وبحسب يعني صدقاتهم. ممكن غني عند ملايين فينفق مثلا 50,000، هذه بالنسبة لماله ممكن 1%، 2%، لكن هذا جهد المقل ينفق مثلا ما زاد على قوته وقوت أهله، هذا بالنسبة لما عنده 50%، نصف ماله، فيكون ممكن أنفق 1,000 درهم 2,000 درهم، لكن نفقته تكون أفضل من نفقة الغني. فهذا ما يختلف فيه الناس. وطبعا إخوة يعني ما يقال كيف أبو بكر الصديق رضي الله عنه تصدق بكل ماله، فوجه هذا ابن قدامة وابن حجر فقال: أولا هذا مع قوة الإيمان واليقين، ثم الأمر الثاني أبو بكر رضي الله عنه كان تاجرا، فالمقصود تصدق بكل ماله يعني المال الموجود بين يديه، وهو يعلم أنه سيأتيه مال آخر ينفقه على أهله، فلم يضيع أهله. ما يأتي واحد يقول: أنا أنفق كل أموالي التي عندي وعند أهلي وأتركهم هكذا عالة يسألون الناس، هذا ما يجوز. بل يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. لكن إنسان مثلا يعني نزل الراتب جعل شيء لأهله ثم أنفق كل الراتب، أو كان هناك مال عنده وحاجة أهل مكفية من طعام من لباس من كل شيء ما يحتاجون شيء، فجعل الراتب كله في سبيل الله، لا بأس، لأن عنده إيش يعني ما يكفي وكفي أهله، أو مثلا راتب سيأتيه مثلا قريبا هو يعرف هذا. فهذا يعني يكون به الجمع بين هذه الأحاديث وما جاء عن بعض الصحابة في إنفاق ما في أيديهم. قال وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، فهذا فيه فضل الصدقة على الأهل، فالنفق على الأهل بمنزلة الصدقة، وإذا استحضر النية عظم الأجر عند الله جل وعلا. ولهذا جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. وكما جاء عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، دينار أنفقته على مسكين، دينار أنفقته على أهلك، قال: أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. لكن إذا كان الأهل يعني عندهم كفاية وحالتهم ميسورة فلا شك أنه ينتقل إلى يعني من هو أشد حاجة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، فانظر إلى هذا القيد. أولا قال: من طعام بيتها، ذكر الطعام لم يذكر المال، لأن الطعام مما يتسامح فيه، هذا جرت به العادة أن الطعام ما تسامح فيه، وقال غير مفسدة بغير إسراف، فهذا هذه النفقة مقيدة إذن باليسير الذي جرت به العادة. ثم الأمر الثاني أن يكون هناك إذن صريح من الزوج أو إذن عرفي، واستفاد الإذن العرفي من هذه الكلمة من طعام بيتها، لأنه في العرف أن الزوج يأذن، وإلا باتفاق العلماء أنه إذا لم يأذن الزوج بذلك فتكون آثمة، حتى إذا منعها من الصدقة بالطعام تكون آثمة، هذا ماله. فإذا هذا الحديث يدلنا على أن هذا مقيد بشرطين، أن يكون يسيرا في العادة والعرف، ثم يكون هناك إذن عرفي، يكون هناك إذن عرفي من الزوج أو إذن صريح من باب أولى. وهذا نص عليه شراح الحديث مثل النووي وغيره. قال كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك. هذا من فضل الله تعالى، كل واحد يحصل على أجر، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، متفق عليه. والمقصود هنا يعني أنهم يشتركون في الأجر، لكن لا يلزم التساوي في الأجر، فالأجور تتفاوت بتفاوت أعمال القلوب، بتفاوت البذل، كما مثل النووي قال مثلا إنسان أعطى خادمه مبلغ كبير من المال وأعطاه الخادم للفقير، انتظره في بيته، جاء الفقير وأعطاه، لا شك أن المالك يكون أجره أعظم من الخادم، لكن قال لو أعطاه مثلا رمانة أو خبزة وقال أوصلها إلى الفقير الذي في الحي الآخر أو المكان الفلاني بعيد، وكان مشي هذا الخادم إلى هذا الفقير يعني أضعاف أجرة هذه الخبزة أو أضعاف مبلغ هذه الخبزة، لا شك أن أجر الخادم هنا إيش يعني أكبر من أجر يعني صاحب المال، وهكذا يتفاوت بحسب العمل بحسب ما يقوم في القلب. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، هذا يوم العيد لما حث النساء على الصدقة فأخرجوا يعني من صدقة أموالهم، فهي صدقة تطوع كما هو ظاهر الحديث. قالت وكان عندي حلي، قالت وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، رواه البخاري. فالزوجة الإخوة يجوز لها أن تعطي زوجها من الصدقة وكذلك من الزكاة، حتى زكاة المال، هذا مذهب جمهور العلماء خلافا للحنفية، الحنفية يمنعون أن تزكي الزوجة على زوجها، لكن هذا جائز. لماذا؟ لأن هذا الزوج يدخل في عموم قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وحديث ابن مسعود هنا يمكن أن يستفاد منه هذا بقاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصلها هنا، وإن كان السياق صح يدل على صدقة التطوع، لكن قال زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، فيمكن أن تلحق الزكاة بهذا، وهذا هو الأقرب كما عرفنا، لأن الزوجة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، متفق عليه، لأنه الجزاء من جنس العمل، كما أنه كان يواجه الناس بوجهه وأراق ماء الحياء، فكذلك يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وهذا يقيد بأنه يسأل بلا حاجة، كما جاء في الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس أموالهم تكثرا بغير حاجة فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، رواه البخاري. هذا فيه الحث على العمل وترك سؤال الناس. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، يعني خدوش يخدش بها الرجل وجهه يوم القيامة، إلا أن يسأل الرجل سلطانا، فإذا سأل من الحكومة أو من ولي الأمر فهذا جائز. لماذا؟ لأنه يسأل حقا له، لأنه يسأل حقا له، وليس في هذا يعني تذلل. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: مال السلطان أحب إلي من مال الإخوان. قال: أو في أمر لا بد منه، أو في أمر لا بد منه، يعني في الضرورة والحاجة الماسة، رواه الترمذي وصححه. قال: باب قسم الصدقات، وهذا جاء في كتاب الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هؤلاء الأربعة ذكروا باللام التي تدل على التمليك، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، ثم قال: وفي الرقاب. فهنا ما يشترط التمليك، وفي الرقاب والغارمين. لو أنك ذهبت عند صاحب الحق قلت: هذا فيه قضاء دين فلان ونويت به الزكاة، فيكفي بدون أن يعرف فلانا، أن يعرف فلان بهذا، فهذا جائز، لأن لا يشترط التمليك، عبر بفي. فهذا الفرق بين اللام وفي. وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه الأصناف الثمانية. طبعا عند جمهور العلماء أنه يجوز أن تكون الزكاة لصنف من هذه الأصناف، وهذا مرجعه إلى ولي الأمر، هو الذي ينظر في المصلحة. عند الشافعين لابد أن تستوعب هذه الثمانية، ولكن يعني الذي يدل على قول الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم: فترد إلى فقرائهم. وكذلك هذا جاء عن جمع من الصحابة أنه يكفي أن تعطي صنف واحد من الأصناف الثمانية، كما روى هذا أبو عبيد في كتابه الأموال. الفقراء والمساكين الفرق بينهما الإخوة أن الفقير أشد حاجة من المسكين، الفقير أشد حاجة، وهذا أمر يرجع إلى العرف. والجامع بينهما أنه لا يملك يعني ضروريات حياته، يعني مثلا ما عنده حتى ما يدفع به الأجار مثلا، فهذا فقير أو مسكين، لكن المسكين أحسن حالا منه. بعضهم قال الفقير الذي لا يسأل والمسكين الذي يسأل، هذا جاء عن مجاهد، والله أعلم. الفقير من فقرات الظهر، يعني كأنه كسرت فقرات ظهره، أشد من المسكنة، مجرد المسكنة والسكون وعدم يعني الخروج للحاجة. قال: للفقراء والمساكين والعاملين عليها، يعني الذين يحسبون الزكاة ويجمعونها ويوزعونها، وهؤلاء يعطون بقدر عملهم فقط، بقدر العمل. ثم قال: والغارمين، يعني من عليه دين. قال: وفي سبيل وفي الرقاب، قال: للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم يعطى، هذا يكون كافرا لكن يعطى لتأليف قلب للإسلام، وهذا يكون إذا كان هناك قرائن تدل على أنه يرغب في الإسلام، يريد أن يقرأ عن الإسلام مثلا، أو يعطى لدفع شره عن المسلمين، أيضا هذا من الزكاة، يعطى من الزكاة. وأهل الحماسة والعاطفة قد لا يفهمون مثل هذه المسائل، يعني أنك يقول تعطوا زكاتكم للكفار حتى يدفعوا شرهم عنكم، هذه ذلة وهذه كذا، لكن هذا ما يدلك على حكمة الله تعالى ورحمته بعباده المؤمنين، وأن هذا المال في الحقيقة يعني المقصود منه إقامة دين الله تعالى وتحقيق الأمن حتى يعبد الله تعالى. ثم قال: والمؤلف قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله، هذا هو عرف القرآن، إذا أطلق يعني يكون المقصود به الجهاد في سبيل الله، وعند جمهور العلماء هو الجهاد، خلافا للحنفية الذين جعلوا هذه الكلمة تشمل كل أبواب الخير، لكن المعتمد قول جمهور العلماء. ولهذا ذكر ابن عبد البر الإجماع، قال أجمع العلماء على أنه لا تعطى الزكاة في بناء المساجد ولا المصاحف ولا قضاء دين ميت ولا كفن الميت. فينقل هنا يعني الإجماع على هذا، والله أعلم، فهذا يقوي قول الجمهور. وفي سبيل الله وابن السبيل الذي انقطع به السفر، فيعني سرقت أمواله أو نفدت أمواله، يريد أن يرجع إلى يعني أهله، فيعطى من الزكاة. نقرأ ما جاء في هذا الباب من أحاديث. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، كما قلنا هؤلاء يعطون للحاجة إليهم لا لحاجتهم، يمكن أن يكون غني لكن يعمل في الزكاة، أو رجل اشتراها بماله، رجل اشتراها بماله، يعني فلان أعطى فقير زكاة، فجاء واحد آخر فاشترى هذه الزكاة بماله، اشترى هذا البعير مثلا أو هذه الشاة بماله، هذا جائز اشتراه بماله. لكن إذا كانت زكاة نفسه هو أعطاه الزكاة ثم يريد اشتريها بماله، هذا يعني لا ينبغي، هذا مكروه، كما يعني جاء في حديث عمر يعني صدق بفرس في سبيل الله ثم أراد أن يشتريه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. قال: أو غارم، يعني يمكن يكون غني لكن تحمل ديون لإصلاح ذات البين مثلا، فيعطى من الزكاة. أو غاز في سبيل الله يشترى له السلاح ولو كان غنيا، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني، يعني الغني زار المسكين فأعطاه المسكين من مال الزكاة، ضيفه من مال الزكاة، هذا جائز. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال، رجح أبو حاتم أبو زرعة والدارقطني إرسال هذا الحديث، الحديث مرسل لكن معناه صحيح، معناه صحيح. قال: وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه عن من الصدقة، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين قويين. وهذا يعني يدلنا على أنه ينبغي أن تتحرى مستحقي الزكاة. فقال: إن شئتما، يعني أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم القوي المكتسب بمنزلة الغني، قوي مكتسب، قوي وأيضا قادر على الكسب ليس مريضا، فهذا لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة إذا وجد عملا وهو قوي، فلا يعطى من الزكاة، كما نص على هذا المالكية والشافعية وغيرهم. رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي. قال: وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، يعني دينا لإصلاح ذات البين مثلا أو غير ذلك من المقاصد الحسنة، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل قال: ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، يعني آفة سماوية أو سيل أو نار أحرقت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. تأمل كيف يقول قواما من عيش، يعني ما يكفيه فقط حاجاته الأساسية. قال: ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى، يعني العقول، من قومه لأنهم أعلم به: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. هنا جمهور العلماء قالوا يكفي شهادة رجلين كباقي الشهادات، وحملوا هذا على الاستحباب، وهذا هو الأقرب خلافا لبعض الشافعية، فهذا محمول على الاستحباب. لماذا؟ لأن شهادة رجلين يعني تكون في أبواب أعظم من هذا الباب، شهادة رجلين في يعني إثبات بعض الحدود، فهذا لا شك أنه يعني أعظم، فلما اكتفي بشهادتهما علم أن هذا يكفي في هذه المسألة، لكن هذا من باب الاحتياط وحفظ حقوق الناس. قال: فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت، يعني يسحت البركة ويذهبها، يعني مال حرام يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم، أبو داود، وابن خزيمة، وابن حبان. قالوا عن المطلب ابن ربيع ابن الحارث، وهو يعني ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن هاشم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. في رواية: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. فالصدقة يعني الزكاة فلا تجوز، لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أوساخ الناس، لا تجوز للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته لأنها من أوساخ الناس. وهذا في تحريم الزكاة على آل البيت، وهذا مذهب جمهور العلماء. طبعا هذا وقع عليه الإجماع، نعم هذا بإجماع العلماء، لكن اختلف العلماء في إذا لم يعطى آل البيت من الخمس، يعني من الفيء من مال الدولة، إذا لم يغنهم ولي الأمر، فهل يجوز لهم أن يأخذوا من زكاة الناس؟ فالذي على جمهور العلماء أنه لا يجوز لهم ذلك، وهذا هو الأحوط. وإن كان يعني بعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة يعني من أتباع المذاهب يجوزون هذا، وهذا رجح ابن تيمية، لكن الذي عليه أئمة المذاهب وجمهور العلماء أنه لا يجوز. هذا هو يعني الواجب، وإذا لم يجدوا فعليهم بالصبر. قالوا عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. حتى نفهم هذا الحديث لابد أن نعرف أولاد عبد مناف. أولاد عبد مناف أربعة، أولاد عبد مناف أربعة: هاشم، والنبي صلى الله عليه وسلم من نسل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم. فبني هاشم هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بني هاشم هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الأول. الثاني من أولاد عبد مناف المطلب، المطلب وهذا المطلب هو الذي جاء بجد النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، كان صغيرا، يعني جد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك، لأن هاشم أخذ عبد المطلب الذي هو شيبة، ولأن هاشم تزوج من المدينة، أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة من جهة هاشم، فأخذ شيبة إلى المدينة وكان في المدينة، ثم جاء به عمه المطلب وأردفه على بعيره، فلما دخل مكة ظنوه عبدا له فسمي عبد المطلب. هذا شيبة جد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عمه، عم جد النبي صلى الله عليه وسلم المطلب. والثالث عبد شمس، وعثمان بن عفان يعني نسله من بني عبد شمس. ونوفل الرابع نوفل، وجبير بن مطعم يعني نسبه ينتهي إلى نوفل. ولهذا جاء جبير بن مطعم وعثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب، بني المطلب اللي هو الثاني، الولد الثاني بنيه، أعطيتهم من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة في القرابة، كلنا أولاد إيش؟ عبد مناف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم شيء واحد؟ في الزكاة أو في النصرة؟ في النصرة. لماذا؟ لأن بني المطلب دخلوا مع بني هاشم في الشعب، شعب أبي طالب، لما حصلت المقاطعة، فالذين ساندوا بني هاشم بني المطلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف لهم هذا المعروف، ذكر لهم هذا المعروف، فكان يعطيهم من الفيء من خمس خيبر، فهم في الجاهلية والإسلام يعني شيء واحد، لأنهم ناصروا بني هاشم بخلاف بني نوفل وبني عبد شمس، يعني صاروا حربا على بني هاشم مع قريش.
ولهذا الجمهور يقولون هذا الحديث لا علاقة له بالزكاة. فالصحيح أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بني هاشم، أما بني المطلب لا يدخلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مذهب جمهور العلماء خلافا للشافعية. الشافعية يستدلون بهذا الحديث يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، لكن هذا عرفنا أن هذا في المناصرة لا في يعني الزكاة. وإعطاؤهم من الخمس هذا مبني على المناصرة لا لمجرد القرابة، وإلا لسوى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين كل يعني أولاد بني أو أولاد عبد مناف، كما سوى بينهم، خص بني المطلب لأنهم ناصروا بني هاشم. فهذا يعني ليس فيه دليل على أن بني المطلب يعني من آل البيت، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بني هاشم، يعني هم آل عباس ابن عبد المطلب وآل أبي طالب وآل الحارث وآل أبي لهب وآل علي وآل جعفر وآل عقيل، فهؤلاء كلهم يدخلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم من بني هاشم. قال وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع، وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم من القبط، مولاه من القبط، قال اصحبني فإنك تصيب منها، لأن الذي يعمل على الزكاة يكون له نصيب منها. قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإن لا تحل لنا الصدقة، رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. فهذا يدلنا على أن الزكاة لا تحل لموالي بني هاشم، لا تحل لموالي بني هاشم. فحكم المولى، حكم المولى يعني العبد أو المقصود هنا الذي أعتق يعني عتيق القوم، له يعني حكم الأسياد، هذا يعني فشرف السادة أو شرف الأسياد يسري إلى مواليهم، طبعا هذا يكون بعد العتق، والعبد يعني نعم مولى القوم من أنفسهم. لأن العبد يعني ماله يعني هو ملك لسيده ما يعطى من الزكاة، لكن في الرقاب يعني يحرر يعتق، يعطى للسيد المال ويعتق العبد. فإذا أعتق وكان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يعطى، لا يعطى. وهذا نقل عليه الإجماع يعني ابن عبد البر. قالوا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء لأنه استعمله على جمع الصدقة، فيقول عمر رضي الله عنه أعطه أفقر مني، هذا من فضائله رضي الله عنه، كان متعففا رضي الله عنه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به، تموله يعني أنفقه على نفسك وأهلك أو تصدق به. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة شريفة في التعامل مع المال، قال وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. غير مشرف يعني ليس في نفسك تطلع واستشراف لهذا المال، هذا الشرط الأول، ولا سائل ولا تسأل هذا المال فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، رواه مسلم. يعني إذا كان في نفسك استشراف وتطلع للمال وسؤال فلا تتبعه نفسك. وهذا الإخوة يعني فيه تربية للنفس على التجرد لله جل وعلا والزهد في الدنيا، ومجاهدة النفس على عدم الاسترسال وراء الأموال. وهذا ختام جميل من ابن حجر رحمه الله، يعني ختم كتاب الزكاة بهذا الحديث لئلا تتعلق القلوب بالمال. فنعم المال عصب الحياة وفيه مصالح عظيمة، لكن ينبغي أن يكون في أيدينا لا في قلوبنا. وللأسف الذي أشغل كثيرا من طلاب العلم عن طلب العلم والدعوة إلى الله تعالى في نهاية الأمر البحث عن المال ويعني الراتب العالي. فهذا الإخوة إذا كان هذا مقصد طالب العلم أول ما يتخرج أو في طلب للعلم، يعني يجعل الدنيا هي الأصل ثم الأوقات الباقية يجعلها لطلب العلم، فهذا لا يحصل شيئا من العلم. يحيى بن أبي كثير رحمه الله يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسد. فعلى المسلم الإخوة أن يكون متعففا، ومن يقبل على الله تعالى ويقبل على دار الآخرة تأتيه الدنيا وهي راغمة كما جاء في بعض الأحاديث. فينبغي أن لا يكون القلب معبدا للمال، تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. قد يقع الإنسان في الشرك الأصغر الخفي بسبب تعلق قلبه بالمال، يكون همه المال، فيحذر من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا لما كان يسأله حكيم بن حزام رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه. تأمل، بطيب نفس، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فدائما تذكر أن الله تعالى هو الغني، الله تعالى هو المعطي المانع جل وعلا، هو القابض الباسط جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. فهذا المال لا قيمة له عند الله، وهذه الدنيا لا قيمة له عند الله. أقبل على العلم النافع، أقبل على ما ينفعك عند الله تعالى، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نعم، اكفي نفسك اكفي أهلك ثم أقبل على الله تعالى. أما أن يكون هم الإنسان زيادة من الأموال، وأن يخاف كذا ويخاف كذا ويدخر هذا يعني الأيام والسنوات القادمة، يعني التجرد لله والإقبال عليه هذا فيه خير الدنيا والآخرة. وهذا كله يرجع إلى قوة توحيد العبد. إذا حقق كمال التوحيد والإقبال على الله يرزق الله تعالى من حيث لا يحتسب. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وأموالنا وأهلينا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. نعم، ايه حل صوتك شوي بس. نعم، يكتمل الأجر حتى لو ما نوى، لأن هذا فيه نفع متعدي للأهل، لكن إذا نوى يكون الأجر أعظم، يكون الأجر أعظم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو صلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.